بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا إخوان هو السادس من شهر شعبان من سنة 28 و400 وألف، وهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح الآج الرومية. بالأمس كنا تكلمنا على بداية التوابع، وأولها النعت، وانتهينا من الكلام عليه، لكن بقي فيه مسألة كنت طلبتها منكم في أثناء الإفطار ونسيت أن أستوفيها منكم، فنستوفيها الآن. أنا طلبت أن تبحثوا عن النعوت الصفات في سورة الفاتحة. من بحث عنها؟ كم عدد الصفات النعوت في سورة الفاتحة؟ نعم يا إخوان، أريد العدد، كم في سورة الفاتحة من نعت؟ كم؟ 9. ما تحصل 9؟ نعم أنا قللتها، 6. نعم هذا الظاهر. طيب نأخذها واحدا واحدا. قال سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ مرفوع، لله جار ومجرور، شبه الجملة خبر المبتدأ. الحمد لله اكتملت الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر. ثم قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. رب، ما عرب رب العالمين؟ نعم، رب صفة، نعت، نعت لله، والغرض من النعت هنا المدح. رب هذه صفة مشبهة رب، وهي نعت للفظ الجلالة الله، مجرور على مجره الكسرة، وهو مضاف العالمين مضاف إليه. الحمد لله رب العالمين. الرحماني، الرحيمي، مالكي، هذه ثلاثة نعوت، ثلاث صفات. الرحماني نعت ثان، الرحيمي نعت ثالث، مالكي نعت الرابع، وكلها مجرورة لأنها جميعا تابعة للمنعوت، وهو لفظ الجلالة الله لقوله لله. طيب مالك يوم الدين، مالك قلنا نعت الرابع وهو مضاف، ويوم مضاف إليه، ويوم مضاف، والدين أي الجزاء مضاف إليه. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذا مفعول به مقدم، ونعبد فعل مضارع فاعله مستتر تقديره نحن. وأصل العبارة لغويا والله أعلم نعبدك، نعبدك، نعبد فعل، والكاف تعود إلى الله عز وجل مفعول به، والفاعل مستتر تقديره نحن نعبدك. ثم قدم المفعول به لقصد الحصر، حصر العبادة فيه. طيب قدم المفعول به أي قدم الكاف، ستكون العبارة كنعبد، كنعبد، وهذا ممتنع لأن الضمير المنفصل لا يستقل بنفسه، لكن عندما تقدم وجب قلبه من ضمير متصل إلى ضمير منفصل، فقلنا إياك نعبد. طيب وإياك نستعين، إعرابها كإعراب إياك نعبد. طيب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل أمر لا محل له من إعراب، مبني على ماذا؟ فعل أمر مبني على ماذا؟ على من يعرف؟ اهدنا، اهدنا، نعم، حذف حرف العلة على حذف حرف العلة، لأنه من هدى يهدي، ثم الأمر اهدينا، اهدي فعل أمر لا محل إعراب مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر عود إلى الله سبحانه وتعالى، ونا في اهدنا العائدة إلى المتكلمين، اهدنا مفعول به لأنهم المهديون. طيب اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، ما إعراب الصراط؟ مفعول به ثان، اهدنا الصراط. طيب اهدنا الصراط المستقيم، جاء النعت، هذا نعت للصراط، نعت الصراط بأنه مستقيم، إذن فالمستقيم نعت. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراطا، صراط الذين أنعمت عليهم، ما إعراب صراط الثانية؟ واضح أنها بدل من الأولى، بدل، والبدل سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس، بدل، والبدل من التوابع، إذن بدل منصوب علامة نصبه الفتحة إلى آخره، حتى يقول سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير نعت، نعت للذين. إذن فمجموع النعوت في سورة الفاتحة ست. طيب هذا سؤال يقول ما إعراب التاء في إذا رأيت محمدا فأخبره بذلك؟ التاء في رأيت فاعل، لأنها عائدة إلى الفاعل، إلى الرائي فاعل، لكن نقول فاعل في محل رفع مبني على الفتح. طيب في بعض الأسئلة قد تكون يعني أقرب إلى الأسئلة الخاصة، فيمكن أن يسألها صاحبها بعد الدرس يكون الجواب خاصا، لكن ما ندخل في التفاصيل التي قد تشوش على بعض الطلاب التي أتركها عمدا، لكن من أراد أن يسأل عنها يسأل عنها وحده في نهاية الدرس ونجيبه إن شاء الله إن كنا نعرف. طيب نبدأ اليوم بالدرس الجديد مبتدئين بفائدة قالها الإمام الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة المتوفى سنة 89 و100، ومعروف أن الكسائي من القراء السبعة، وهو إمام لغوي نحوي كبير من أئمة النحويين الكوفيين. يقول رحمه الله تعالى في النحو، يقول إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، فإذا ما أتقن النحو الفتى مر بالمنطق مرا فاتسع، وإذا لم يعرف النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقمع. كم شريف وضع النحو، وكم وضيع رفع النحو، وكم من شريف قد رأيناه وضع. قديما كان العلم يرفع الناس وينزلهم. طيب بعد أن انتهى ابن أجرم رحمه الله تعالى من الكلام على التابع الأول وهو النعت، انتقل رحمه الله إلى الكلام على التابع الثاني وهو المعطوف، فقال رحمه الله تعالى باب العطف، باب العطف. سيذكر في هذا الباب مسألتين، الأولى في حروف العطف، والثانية في حكم المعطوف، في حكم المعطوف. طيب فيقول في المسألة الأولى في حروف العطف، قال وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع بين ابن أجر الروم في هذه العبارة حروف العطف، فذكر رحمه الله تعالى أن حروف العطف على المشهور 10. الحرف الأول الواو، مثاله جاء محمد وخالد، والأمثلة على كل هذه الحروف واضحة، وإنما المهم فيها أن يعرف الطالب معانيها، ولعلنا نذكر المعاني بسرعة. فالواو لمطلق الجمع، لمطلق المشاركة، يعني أن ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم في المعنى. فإذا قل جاء محمد وخالد، فخالد ومحمد مشتركان في الحكم، أي مشتركان في المجيء. نقول لمطلق الاشتراك. ما معنى مطلق الاشتراك؟ يعني أنه ما فيه دلالة على الترتيب، قد يكون الأول هو الذي فعل المجيء أولا، وقد يكون الثاني، ما في دلالة على الترتيب، وإن كان الظاهر في الكلام أن الأول أول والثاني ثانيا، لكن هذه الدلالة ليست قاطعة، لأن هناك شواهد كثيرة جدا جاء فيها الكلام على العطف بالواو من دون ترتيب. وأنت في كلامك تستطيع أن تقول جاء محمد وخالد قبله، فجعلت خالد معطوفا مع أنه جاء قبلا، فلهذا يقول مطلق التشريك، يعني ما في دلالة على الترتيب. طيب الحرف الثاني الفاء، تقول جاء محمد فخالد، جاء محمد فخالد، جاء فعل ماض، محمد فاعل مرفوع، فخالد الفاء حرف عطف، حرف يعني تعرب كبقية الحروف، حروف الحروف كلها إعرابها واحد. والحرف عطف لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. فخالد خالد معطوف على محمد مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب معنى الفاء، يقولون معنى الفاء، نعم معنى الفاء الدلالة على الترتيب مع التعقيب، الدلالة على الترتيب مع التعقيب، يعني أن ما بعدها فعل الفعل بعد ما قبلها بلا فاصل طويل. الأول محمد جاء، وبعده جاء خالد، وليس بينهما فاصل طويل. طيب الحرف الثالث ثم، تقول جاء محمد ثم خالد، الإعراب نفسه، جاء فعل ماض، محمد فاعل، ثم حرف عطف لا محل له من إعراب مبني على الفتح، خالد معطوف على محمد مرفوع علامة رفعه الضمة. معنى ثم، نعم معناه المشهور الدلالة على الترتيب مع التراخي، مع التراخي، يعني أن ثم تدل على الترتيب، أن ما بعدها فعل الفعل بعد ما قبلها، الذي فعل أولا محمد، ثم فعل المجيء بعده خالد، وكان بينهما فاصل طويل، كان بينهما فاصل طويل. طيب أو هذا الحرف الرابع، تقول جاء محمد أو خالد، كل تفاحة أو برتقالة، أدرس النحو أو الفقه. نعم سنقول أو حرف عطف لا محل له إعراب مبني على السكون، وما بعدها إعرابه كإعراب ما قبلها. وأو معناها إما التخيير وإما الشك، إما التخيير وإما الشك. فإذا قلت كل تفاحة أو برتقالة فهذا تخير، وإذا قل جاء محمد أو خالد فهذا شك، تشك من الذي جاء. الحرف الخامس أم، أم، وأم حرف عطف ولكن له موضعا خاصا، وهو لا يقع إلا بعد الاستفهام. تقول مثلا أجاء محمد أم خالد، أجاء محمد أم خالد، أجاء الهمزة حرف استفهام لا محل لها إعراب مبني على الفتح، جاء فعل ماض، محمد فاعل، أجاء محمد أم خالد، أم حرف عطف لا محل لها إعراب مبني على السكون، خالد معطوف على محمد مرفوع على علامة رفعه الضمة. وأم هنا يسمونها حرف معادلة بعد همزة الاستفهام، أو حرف تسوية بعد همزة الاستفهام. طيب الحرف التالي إما، 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 وهو أيضا يأتي حرف عطف للتخير. تقول ادرس إما النحو وإما الفقه، خذ إما هذا الكتاب وإما هذا الكتاب. طيب بل، تقول جاء محمد، بل خالد، جاء محمد بل خالد، جاء فعل ماض، محمد فاعل، بل حرف عطف لا محل للإعراب مبني على السكون، وخالد معطوف على محمد مرفوع على مترفع الضمة. طيب هذا حرف العطف ما معناه؟ يقول معناه الإضراب، الإضراب يعني الإضراب عما قبلها، اضرب على ما قبلها، اضرب على الحكم السابق، ألغه، ألغه ثم أثبته لما بعدها. تقول جاء خالد، جاء محمد، جاء محمد بل خالد، جاء محمد ثم تلغيه، تضرب عنه ثم تثبته لما بعدها وهو خالد، جاء محمد بل خالد، فلهذا يسمى حرف إضراب. طيب الحرف التالي لا، تقول جاء محمد، لا خالد، لا حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب ما معناه؟ معناه عكس معنى بل، عكس معنى بل، يعني أنك تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها. تقول جاء محمد لا خالد، من الذي جاء؟ ما قبلها أما بعدها؟ محمد أم خالد؟ محمد، تثبت الحكم لما قبلها وتنفي عما بعدها. بل، بل بالعكس، تقول جاء محمد بل خالد، من الذي جاء؟ ما قبلها أما بعدها؟ الذي بعدها. إذن لا عكس بل. طيب لكن، لكن، تقول مثلا ما جاء محمد لكن محمود، أو دعونا على مثالنا، ما جاء محمد لكن خالد، ما جاء محمد لكن خالد، ما معنى هذا المثال؟ ما جاء محمد لكن خالد، من الذي جاء؟ الذي قبلها أو بعدها؟ بعدها. إذن معنى لكن قريب من معنى بل أم معنى لا؟ ها، ما جاء محمد لكن خالد، معنى بل، معنى بل. طيب قال وحتى في بعض المواضع، وحتى في بعض المواضع، نعم حتى تكون حرف عطف في موضع بشرطين: الشرط الأول أن تكون غاية، والشرط الثاني أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها. أن تكون غاية، غاية يعني نهاية، والثاني الشرط الثاني أن يكون ما بعدها جزء مما قبلها، يعني داخل فيما قبلها. كان تقول مات الناس، مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء. مات فعل ماض، الناس فاعل، حتى حرف عطف، الأنبياء معطوف. طيب الأنبياء، الأنبياء غاية للناس في الشرف، غاية الشرف، يعني إذا كان الموت أصاب الغاية في الشرف وهم الأنبياء سيصيب الناس، فالأنبياء غاية، غاية في الشرف للناس وجزء من الناس، فصح العطف. مات الناس حتى الأنبياء. طيب جاء الحجاج حتى المشاة، جاء الحجاج حتى المشاة، الحجاج جاءوا حتى المشاة اللي هم آخر من يأتي من الحجاج، المشاة، المشاة جاءوا، يعني إذا كل الحجاج جاءوا. جاء الحجاج حتى المشاة، المشاة غاية للضعف في الحجاج وجزء من الحجاج، فصح العطف. وهكذا. طيب وإنما قال في بعض المواضع لأن حتى قد تأتي حرف عطف وقد تأتي لمعان أخرى، لمعان أخرى، قد تكون حرف جر فتجر ما بعدها، وقد تكون حرف نصب للمضارع، أو حرف ينتصب المضارع بعده. وحتى من أكثر الأدوات إشكالا في النحو، حتى نسب إلى الإمام ثعلب خاتمة الكوفيين أنه قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنها مرة تنصب ومرة تجر ومرة تعطف، وهذا غريب في الحروف، المعتاد أن الحرف له عمل واحد. طيب فيما سبق بيّن لنا ابن أجرم رحمه الله تعالى حروف العطف، بيّنها، بيّن حروف العطف، بيّنها بالتعريف أم بيّنها بالضابط أم بيّنها بالحصر؟ ها، بيّنها بالحصر. هذه كلها أوجه تذكر لضبط المسألة، تضبط المسألة إما بالتعريف أو بالضابط أو بالحصر، وفي أيضا أوجه أخرى يمكن تضبط بها المسألة، فالعلماء ينتقون ما يناسب هذا الباب. في بعض الأبواب يناسبها التعريف فيأتون بالتعريف، في بعض الأبواب يعني يكفي الضابط أو علامة، العلامة المميزة كالتمييز بين الاسم والفعل والحرف، يأتون بعلامات تميز لك بين الأسماء والأفعال والحروف. وأحيانا إذا كانت أفراد الباب محصورة يحصرون لك الأفراد وينتهون، مثلا باب اسم الإشارة ما يعرفون أسماء الإشارة. طبعا في الكتب المتوسعة موجود تعريف، لكن أسماء الإشارة يكفي أن تحصرها، كلها اسم محصورة تحصرها وينتهي الأمر، أو اسم الموصولة أو الضمائر. هنا أيضا حصر لك حروف العاطف واكتفى بذلك عن التعريف. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في باب العاطف: ما حكم المعطوف؟ ما حكم المعطوف؟ قال رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة قال: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض يعني مجرور خفضت، أو على مجزوم جزمت. إذن فهذا هو حكم المعطوف. حكم المعطوف أنه تابع للمعطوف عليه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا وجزما، ثم مثل على ذلك فقال: تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. ننظر في هذه الأمثلة يا إخوان. قام زيد وعمر، أعرب يا أخي الكريم، أعرب هذا المثال. قام زيد وعمر، قام فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وعمر الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، وعمر معطوف على زيد، وإن شئت قلت معطوف على الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أحسنت. طيب جاره رأيت زيدا وعمرا، رأيت رأى فعل ماض لا محل له إعراب مبني على السكون، والتاف رأيت والتاء فاعل في محل رفع مبني على الضم، وزيدا مفعول به لأنه المرئي الذي وقعت عليه الرؤية، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والواو حرف عطف لا محل له إعراب مبني على الفتح، وعمرا معطوف على زيدا، أو تقول معطوف على المفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب مررت بزيد وعمر، نعم يا أخي أعرب لنا. مر فعل ماض لا محل له إعراب مبني على السكون، والتاء والتاء فاعل في محل رفع مبني على الضم، بزيد الباء حرف جر لا محل له إعراب مبني على الكسر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، الكسرة الظاهرة تحت آخره أو الظاهرة على آخره، لا الذي في كتب النحو على آخره، أما تحت آخره هذا اصطلاح وزارة المعارف. طيب وطبعا يعني هم أخذوا بظاهر الرسم الإملائي، أما الحركات ما لها علاقة بالرسم الإملائي، على آخره على آخره عد فوقه أو تحته هذا أمور إملائية كتابية، يعني ما تثر في النطق، والعرب قديما كانوا يرفعون ويضمون ويكسرون ولا يعني فوق، العربي ما يرى أن الضمة فوق الحرف أو تحت الحرف أو هي على الحرف فقط، لكن هذه يعني مصطلحات يمكن أن يتسمح فيها. طيب وعمر الواو حرف عطف لا محل له إعراب مبني على الفتح، وعمر نقول معطوف على زيد مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب المثال الأخير، زيد لم يقم ولم يقعد، دعوني أعربه أنا. زيد لم يقم ولم يقعد، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، لم حرف جزم ونفي لا محل له من إعراب مبني على السكون، يقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تقديره أنا. ولم يقعد الواو حرف عطف لا محل له إعراب مبني على الفتح، لم حرف جزم ونفي لا محل له من إعراب مبني على السكون، يقعد هنا الآن الشاهد ما إعراب يقعد، ما إعراب يقعد، يقعد هل هو معطوف أم مجزوم بلم الظاهرة قبله، مجزوم بلم الظاهرة التي قبله هذه، وإذا قلت إن يقعد معطوفة بلم الظاهرة سقط استشهاد ابن أجرم بهذا المثال، فلهذا أخذ هذا المثال على ابن أجرم لأنه لا يؤدي المعنى الذي أراده، لأن يقعد هنا ليست معطوفة على يقوم، بل يقوم مجزومة بلم التي قبلها ويقعد مجزومة بلم التي قبلها. طيب حرف العطف، حرف العطف باق على عمله ولكنه عطف جملة حينئذ على جملة، عطف جملة لم يقم على جملة، عطف جملة لم يقعد على جملة لم يقم. وابن أجرم ذكر هذا المثال ليس على عطف الجمل، وإنما ذكره على عطف مجزوم على مجزوم، هو ذكر مثال على عطف مرفوع على مرفوع ومنصوب على منصوب ومجزوع على مجزوم، ثم قال وإن عطفت على مجزوم جزمت. طيب كيف نصحح هذا المثال لكي يكون عطف مجزوم على مجزوم ويقعد؟ نقول زيد لم يقم ويقعد، نعم، أو لم يقم ويقعد زيد، لكي يكون يقعد معطوفا على يقوم. طيب أحسنت، هذا ما يتعلق يا أخوان بباب العطف. باب العطف خلاصته يا إخوان، باب العطف فيه مسألتان: المسألة الأولى معرفة حروف العطف، وحروف العطف 10 في وجه العدو عرفناها، وأهم ما فيها أن تعرف معانيها، والمعاني التي قلناها هي المعاني المشهورة، وربما يكون للحرف معاني أخرى غير مشهورة. والمسألة الثانية معرفة حكم المعطوف، وهو أنه تابع يتبع ما قبله في العطف. طيب وبذلك ينتهي الكلام على التابع الثاني وهو العطف، لننتقل بحمد الله وتوفيقه إلى التابع الثالث وهو باب التوكيد. التوابع يعني كلها أبواب واضحة وسهلة ما تحتاج إلى كلام كثير، لكن لابد أن نشرحها لأنها موجودة في الكتاب. الباب الثالث باب التوكيد، وهو أسهل وأوضح هذه التوابع. باب التوكيد، التوكيد يقال التوكيد ويقال التأكيد، كلاهما مستعملان في اللغة بمعنى واحد. والتأكيد أو التوكيد في النحو من التوابع. طيب نقرأ أولا ماذا قال شيخنا ابن أجرم. يقول باب التوكيد: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد تابع للمؤكد في ماذا؟ في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه. في هذه العبارة لم يبين ابن أجرم رحمه الله تعريف التوكيد، وإنما بين إعرابه، بين حكمه، فقال إن التوكيد يجب أن يتبع المؤكد في أمرين: الأول الإعراب رفعا ونصبا وخفضا جرا، والأمر الثاني في التعريف. في التعريف، طيب مثال ذلك نقول: جاء محمد نفسه، جاء فعل ماض، محمد فاعل مرفوع، نفسه نفس توكيد مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف مضاف إليه، نفسه مرفوع أي أنه تبع محمد في الرفع إذن تبعه في الإعراب. طيب وتبعه في التعريف؟ نعم تبعه في التعريف، فنفسه معرفة تعرف بالإضافة إلى الضمير، ومحمد معرفة. السؤال لماذا قال وتعريفه ولم يقل وتعريفه وتنكيره؟ حذف كلمة تنكيره، يريد أن يقول إن التوكيد لا يدخل على النكرات، يريد أن يقول إن النكرات لا تؤكد. تقول جاء محمد نفسه، نعم قرأت الكتاب نفسه، لكن ما تقول جاء رجل نفسه أو قرأت كتابا نفسه. يريد أن يقول إن النكرات لا تؤكد. بعد أن بين الحكم أراد أن يعرف، أراد أن يعرف التوكيد. ما التوكيد في النحو؟ قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكثع وأبتع وأبصع. في هذه العبارة عرف لنا التوكيد بطريق الحصر، عرف التوكيد بطريق الحصر، يقول إن التوكيد إن الذي يسميه النحويون توكيدا محصور في هذه الألفاظ وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. وتوابع أجمع هي أكتع وأبتع وأبصع. طيب أما النفس فمثاله يقول تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. نعم بعد أن عرف التوكيد بالحصر مثل بهذه الأمثلة، ننظر فيها. قام زيد نفسه، قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، نفسه توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والها في نفسه مضاف إليه، للقاعدة التي ذكرناها من قبل أن كل ضمير اتصل باسم فالضمير مضاف إليه والاسم معرف بالإضافة. طيب نفسه مرفوع كما أن المؤكد محمد مرفوع، ونفسه معرفة كما أن محمد معرفة. قال ورأيت القوم كلهم، رأيت فعل وفاعل، القوم مفعول به، كلهم كل توكيد منصوب وعلامة نصب الفتحة وهو مضاف، وهم مضاف إليه في محل جر. ومررت بالقوم أجمعين، مررت فعل وفاعل، بالقوم جار ومجرور، أجمعين توكيد، توكيد للقوم مجرور وعلامة جره، وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فإذا علمت ذلك فاعلم أن التوكيد عند النحويين قسمان. ذكر لنا ابن أجرم هنا القسم الأول وهو الذي يسمونه بالتوكيد المعنوي، فهذه الألفاظ المذكورة النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع هذه تسمى التوكيد المعنوي، ألفاظ التوكيد المعنوي. فلهذا لو أردت التدقيق بالعبارة تقول قام زيد نفسه، تقول نفسه توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة، ولو اكتفيت بقولك توكيد لصح، طيب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد فعل ماض، الملائكة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، الملائكة كلهم، كل توكيد معنوي مرفوع وهو مضاف وهم مضاف إليه، أجمعون توكيد معنوي ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وستأتي أمثلة أخرى لذلك إن شاء الله تعالى. هذا النوع الأول من التوكيد وهو التوكيد المعنوي، والنوع الثاني من التوكيد يسمونه التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي، وهو أن تكرر اللفظة، أن تكرر اللفظة، تريد أن تؤكد لفظة معينة، يعني تريد أن تقوي معناها فتكرر لفظها. جاء محمد، محمد، هذا مستعمل بكثرة عند الناس قديما وحديثا. نجح محمد، محمد نجح فعل، فعل ماض، ومحمد فاعل مرفوع، ومحمد الثاني فاعل ثاني، لا هو الأول، نقول محمد الثاني، نقول توكيد لفظي مرفوع علامة رفعه الضمة. لا، لا تلعب، لا، لا تلعب، لا، الأولى هي الناهية الجازمة، والثانية توكيد لفظي، فلهذا لا تجزم، لا تعمل شيئا، هي فقط تؤكد اللفظ الأول. والتوكيد اللفظي قد يكون بتكرير كلمة كالأمثلة السابقة، وقد يكون بتكرير جملة كأن تقول لا تلعب، لا تلعب، الأولى هي التي دلت على المعنى المقصود وهو النهي عن اللعب. طيب، والجملة الثانية، الجملة الثانية هي تأكيد للجملة، تأكيد للجملة الأولى. طيب، باب التوكيد يحتاج إلى شيء من الأمثلة، لهذا نتوقف عند الأمثلة قليلا. نبدأ عندك أخي. يقول الشاعر: إن الكريم يحلم ما لم يرين من أجاره قطيما. استخرج التأكيد وبين هل هو توكيد لفظي أم معنوي. يقول إن الكريم يحلم، إن الثانية، نعم، إن الأولى هي الناسخة التي تنصب الاسم ترفع الخبر، والثانية، الثانية مجرد تأكيد لفظي. طيب، جاره. يقول: عليك عليك معتمدي، وإني إليك إليك قد وجهت وجهي. أين التوكيد؟ إليك الثانية توكيد للأولى. طيب، وعليك الثانية، عليك عليك أيضا توكيد للأولى. طيب، الأخ الكريم قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. التوكيد كلها معنوي أم لفظي؟ معنوي أم لفظي؟ لا، معنوي، اللفظي بتكرير الكلمة. لو قال علم آدم الأسماء، الأسماء، لكان توكيدا لفظيا، إذن فتوكيد معنوي. طيب، كلها هذا توكيد منصوب أم مرفوع؟ لماذا؟ وعلم آدم الأسماء، علم فعل ماض، والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الله، وآدم مفعول به أول، والأسماء مفعول به ثان وكلها توكيد للأسماء. طيب، يقول سبحانه وتعالى ويكون الدين كله لله، أين التوكيد؟ كله معنوي أو لفظي؟ معنوي. طيب كله هذا توكيد مرفوع، لما؟ لأن الدين مرفوع، ما إعراب الدين؟ الدين دائما مرفوع إن شاء الله، إن شاء الله. يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فيقرأها أحدهم يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، ويصحح له المصحح يقول قل في بيوت، يقول كيف الله يقول ترفع وأن تقول بيوت؟ فكيف تفهمه؟ طيب نعم، ما إعراب الدين؟ هو يكون الدين اسم يكون، أحسنت، اسم يكون مرفوع. طيب أخي الكريم، قال سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، دكا الثانية وصفا الثانية تأكيد لما قبلهما، تأكيد لفظي. نعم أحسنت. طيب الأخ الكريم، يقول سبحانه وتعالى وانتبه لمعنى الآية، يقول عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويرضين بما آتيتهن كلهن. نعم، أين لفظ التوكيد؟ كلهن، كلهن هذا توكيد معنوي أم لفظي؟ معنوي مرفوع. أين المؤكد؟ أين المؤكد؟ ويرضين بما آتيتهن كلهن، أين المؤكد؟ يعني ويكون الدين كله، المؤكد الدين واضح، سجد الملائكة كلهم، المؤكد الملائكة، لكن هنا أين المؤكد؟ نون النسوة في يرضين، يرضى فعل مضارع، والنون في يرضين نون النسوة عائدة إلى زواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، ونون النسوة هنا فاعل، فاعل في محل رفع، فلهذا كان التوكيد مرفوعا، ويرضين كلهن، يرضين كلهن، ثم فصل بين المؤكد والتوكيد بقوله بما آتيتهن. أحسنت يا أخي. طيب الأخ الكريم الذي بجواره يقول أخوك أخوك من يدنو وترجو مودته وإن دعي استجابا، أين التأكيد؟ التأكيد. ما إعراب أخوك الأولى؟ مبتدأ، وأخوك الثانية توكيد، جر التوكيد معنوي صح، توكيد لفظي. طيب توكيد لفظي. طيب جاره، قال سبحانه وتعالى وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين، لفظ التوكيد أجمعين، أين المؤكد؟ أهل، في أهلكم. نعم أجمعين. طيب من الشواهد على ذلك أيضا نقرأه فقط، قوله سبحانه وتعالى هيهات هيهات لما توعدون، وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كل هذه من الأمثلة على ذلك. طيب قال سبحانه وتعالى، نأخذ من الخلف عندك يا أخي، قال فأغرقناهم أجمعين، التوكيد أجمعين، أين المؤكد؟ فأغرقناهم أجمعين، أجمعين كلهم، لكن أين المؤكد؟ الضمير في أغرقناهم، يعني هم في أغرقناهم. ما إعراب هم في أغرقناهم؟ أغرق فعل، نا العائدة إلى الله فاعل المغرق. طيب هم العائدة إلى الغائبين، ها ضمير متصل في محل مفعول به لأنهم المغرقون. نعم مفعول به، فلهذا قال أجمعين. هم مفعول به في محل نصب، قال أجمعين، نقول توكيد منصوب على من نصبه الياء. طيب جاره إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن ناسخة تنصب اسمها وترفع خبرها. يوم اسم إن منصوب وهو مضاف والفصل مضاف إليه. ميقاتهم، ميقات خبر إن مرفوع على ما ترفع الضمة وهو مضاف وهم مضاف إليه. أجمعين توكيد معنوي. أين المؤكد؟ أحسنت، المؤكد هم في ميقاتهم. وهم ما حكمها الإعرابي؟ مضاف إليه، والمضاف إليه حكمه الجر، فلهذا نقول أجمعين توكيد معنوي مجرور، وعلامة جره الياء. ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.